بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نعم، وصل حديثنا إلى الفصل الرابع وهو صناعة الشعر، تمهيد. الآن المصنف راح يقدم تمهيد يبين من خلاله وجه الحاجة وأهمية صناعة الشعر. قال إن الشعر صناعة لفظية، يعني مهارة بالألفاظ تستعمله جميع الأمم على اختلافها، يعني ما مختص بأمة العرب دون غيرها، بل حتى عندنا شعر فارسي إنجليزي، والغرض الأصلي منها التأثير على النفوس، يعني لأن الشعر دائما يناغم العواطف لإثارة عواطفها، أما يسبب تهيج، فرح، حزن، ألم، من سرور وابتهاج، هذا في مواضع الفرح، أو حزن وتألم مثل مواضع المصيبة، مثلا الفقد، فقد الأحباب، الموتى، أو إقدام وشجاعة مثل تشجيع الجند على القتال، هذا يريد إقدام، يريد شجاعة، يعبرون عنه بالشعر الحماسي، أو غضب وحقد، أو خوف وجبن. أحيانا بعض القصائد الشعرية توجد الغضب على مجموعة، أو تخوف وتجبن مثل القصائد اللي تذكر عند الأعداء لغرض تخويفهم وتجبينهم، أو تهويل أمر، التهويل يعني التضخيم، شخص يريد يضخم الأمر ويكبره، أو تعظيمه، أو تحقير شيء وتوهينه، التوهين يعني تضعيفه، أو نحو ذلك مثل القائد العسكري أو الشاعر اللي يلقي الشعر أمام جيش قومه حتى يريد يحقر الأعداء ويضعفهم بأنظر منه مقاتلي، هذا يستفاد منه لأن راح يوجد انفعال بالنفس، انفعال الحماسة. والركن المقوم للكلام الشعري المؤثر في انفعالات النفوس ومشاعرها أن يكون فيه تخيل وتصوير. المادة الأساسية في الكلام الشعري هو الخيال، لابد يذكر بعض القضايا التخيلية اللي النفس من خلالها تصور تصوير، إذ للتخيل والتصوير الأثر الأول. التصوير يعني النفس يحضر عندها بعض المخيلات أو التصورات للمعنى اللي يلقيه الشاعر، هذا إلى الأثر الأول في ذلك كما سيأتي بيانه. المصنف راح يأكد على أنه براعة الشاعر في إحضار الصور الخيالية، لذلك قيل إن قدماء المناطق من اليونانيين جعلوا المادة المقومة للشعر القضايا المتخيلات فقط، لأن إحنا نعرف ترى المنطقة أصلا مأخوذ من اليونان، والمناطق اليونانيين هم كان عندهم صناعة شعر وتأثيرها على النفوس، كانوا المادة المقومة الأساسية اللي يستعملوها بالعرض الشعري هو القضايا التخيلية فقط، ولم يعتبروا فيه وزنا ولا قافية. سيأتينا إن شاء الله الوزن، أنه مثلا بالشطر الأول 5 كلمات، بالشطر الثاني 5 كلمات، هذا وزن. القافية أنه البيت الشعري ينتهي بحرف واحد في كل بيت مثل الواو الدال، هذا الوزن والقافية إجا متأخر بشعر العرب، وإلا شعر اليونانيين ما كان عندهم وزن وقافية، عندهم الشعر هو عرض القضايا التخيلية أو التصويرية. أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس والترك، فقد اعتبروا في الشعر الوزن المخصوص المعروف عند العروضيين. علم العروض هو علم يعرف به صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها، يبين أسبابه وعلله. نعم، قيل أن أول من وضع علم العروض هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو خلى علم العروض. هذا علم العروض تعرف بالأوزان الصحيحة من الشعر والأوزان الفاسدة. نعم، يسموه علم العروض. أي علم العروض هو أول من وضعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي. نعم، أما سبب تسميته بالعروض أقوال في ذلك، قيل إنه الخليل ابن أحمد وضع في موضع بين مكة المكرمة والطائف يسموه العروض أو العروض، فسموه بعلم العروض، وقيل أقوال أخرى. نعم، واعتبروا أيضا من أمة العرب القافية، وهي هي معروفة في علم القافية. علم القافية هو علم يعرف بمباحث تتعلق بحروف القافية، حركاتها، أنواعها، حدودها، جيدها، من عيوبها. وإحنا قلنا المراد من القافية يعني آخر البيت من الشعر، سواء كان كلمة أو بعض الكلمة أو الحرف الأخير. إذن العرب اعتبروا الوزن والقافية في شعرهم. وإن اختلفت هذه الأمم في خصوصياتهما، يعني لأن تعرفون نفسها أمة العرب هي فيها قبائل، بها لهجات، بها لغات، فالوزن والقافية عند بعض الأمم غير عند الأمة الأخرى. أما ما ليس له وزن وقافية فلا يسمونه، يعني العرب، شعرا، يسموه نثرا. لأن إحنا عندنا كلام قسمي، النثر وشعر. الشعر اللي بالوزن والقافية، اللي يخلب من الوزن والقافية شو يسموه؟ نثر. نعم، العرب ما يسمون الكلام اللي خالي من الوزن والقافية شعر، يسموه نثر. فلا يسمونه شعرا وإن اشتمل على القضايا المخيلات. يعني العرب عندهم المدار مو على القضايا التخيلية التصويرية، عندهم المدار على الوزن والقافية. لكن هو الشعر بطبيعته يقتضي أنه الشاعر يجيب بعض القضايا المخيلية. ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس، يعني أبو علي بن سينا، في منطق الشفاء، إن اليونانيين كالعرب كانوا يعتبرون الوزن في الشعر، كانوا يشترطونه، حتى إنه ذكر أسماء الأوزان عندهم. الشيخ الرئيس بن سينا يقول إن اليونانيين مثل العرب أيضا كان عندهم وزن في شعرهم، وجاب شواهد على ذلك. وهكذا يجب أن يكون، فإن للوزن أعظم الأثر في التخيل وانفعالات النفس. الأمور التخيلية وانفعالات النفس وعواطفها لها تأثير، لأن تتناغم ويا الأوزان والقوافي، لأن فيها من النغمة والموسيقى ما يلهب الشعور ويحفزه، الشعور الباطني لعاطفة الإنسان. وما قيمة الموسيقى إلا بالتوقيع على وزن مخصوص منظم، لهذا يسموه الجرس الموسيقي اللي موجود في السلم الشعري، اللي هي التنغيمات. التنغيمات هي عبارة عن موسيقى يقع عليها الوزن المخصوص المنظم، بل القافية كالوزن في ذلك. أنت من تقرأ شعر ودائما تنهي بحرف الدال، 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 هذا إلى وزن، إلى إيقاع بالنفس، وإن جاءت بعده في الدرجة، يعني الوزن، بل القافية كالوزن وإن جاءت بعده في الدرجة، يعني الدرجة الأولى المن للوزن، بعدين منه القافية. ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفى، الموزون يعني مثلا شطر أول خمسة، شطر ثاني خمسة، مقفى يعني منتهي بحرف واحد، يفعل في النفوس ما لا يفعله الكلام المنثور، يعني يأثر في النفس بمشاعرها أكثر من الكلام العادي المنثور الذي يلقى. بل حتى نفس الكلام المنثور إذا لاحظت بالفصلة أو القفلة أو الفقرة مثل ما يسموها، تأثيرها أكثر من الكلام العادي اللي ما بي قفلة أو ما بمفصل أو فقرة. نعم، ما لا يفعله الكلام المنثور، سواء كان هذا الفرق بسبب العادة، إذ الوزن صار مألوف عند العرب وشبههم. هم هكذا العرب صار عندهم مألوف أنه لابد أكو وزن وقافية بالشعر حتى يستذوقوه، يتأثرون به، وتربى لديهم ذوق ثاني غير طبيعي، أم على الأصح كان بسبب تأثر النفس بالوزن والقافية. يعني شنو السبب أنه الشعر لابد عند العرب يكون بوزن وقافية؟ هل هو بسبب أنهم تربوا، تعلموا، اعتادوا على ذلك؟ لو أنهم أوجدوه واشترطوه في شعرهم، لأن هو يأثر في النفوس. المصنف يقول على الأصح هو بسبب تأثيره بالنفس، لأن النفس هي تتأثر بالوزن والقافية بالغريزة كتأثرها بالموسيقى المنظمة. بلا فرق، أحيانا الشخص اللي يسمع موسيقى هادئة يتناغم معاها، وكذلك اللي يسمع شعر منظم بالوزن والقافية يتناغم معه. والعادة ليس شأنها أن تخلق الغرائز والأذواق، العادة يعني التكرار، يعني مجرد أنه حصلت عندهم عادة وتكررت، أي مو من شأنها أن تخلق ذوق أو غريزة تستوجب أن النفس تستذوق به، بل تقويها وتشحذها وتنميها. العادة ما تخلق الغريزة والذوق، تقوي الغريزة والذوق. بل حتى الكلام المنثور المقفى، يعني احنا بعض من أدب النثر عند العرب يسموه السجع. السجع انك كلامك منثور لكن تنهيه على ماذا؟ على حرف واحد. بل حتى الكلام المنثور المقفى، طبعا قصدنا بالمقفى بالمنثور يسموه السجع، نعم، لأنه القافية في النثر غير القافية في الشعر. والمزدوج، المزدوج يعني مثلا اثنين اثنين، مر علينا أنه كلامك لو يكون فصل مقطعين مقطعين أو ثلاث مقاطع ثلاث مقاطع. المعادلة جملة بدون أن يكون له وزن شعري له وقع في النفوس ويهزها كما سبق الكلام عليه في توابع الخطابة. هناك المصنف أشار لذلك، قال الكلام واللفظ عند الخطيب حتى لو كان مقفى مزدوج معادل موزون هذا إلى تأثير بالنفس. نعم المبالغة في التسجيع، التسجيع يعني أنه كلامك كله يكون سجع، كله ينتهي بوزن يعني بحرف واحد بمقاطع واحدة الذي يبدو متكلفا به بحيث يصير بتكلف ومشقة حتى فهمه أحيانا يصعب على النحو الذي ألفته القرون الإسلامية الأخيرة، أفقدت الكلام رونقه وتأثيره. يقصد بالقرون الإسلامية بعض أصحاب الأدب من علماء المسلمين اللي اهتموا بالشعر والنثر، هو يستعملوا السجع، السجع بحيث أنه كان مجرد همهم يجيبون كلام مسجوع موزون على لفظ واحد بس بدون الاهتمام بالمعنى، وهذا أفقد الكلام رونقه وجماله وتأثيره. وعلى هذا فالوزن والقافية يجب أن يعتبر في أجزاء الشعر ومقوماته لا من محسناته وتوابعه. يعني الوزن والقافية شيء رئيسي أساسي، جزء مقوم بالشعر، مو تابع للشعر، مو محسن ومجمل فقط للشعر، هو من الأساسيات لا من التوابع. وما دام المنطق إنما يهمه من الشعر هو التخييل، لأن المنطق شنو رح يأتينا، شنو فائدته من الشعر؟ يوجد مخيلات وتأثير النفس يريد، هذا هو همه. ما دام همه المنطقي من الشعر هو التخيل، إذا لابد يهتم بالوزن والقافية لأن إلها تأثير في التخيل في النفس، وكل ما كان أقوى تأثيرا وتصويرا كان أدخل في غرضه. لأن المنطق اللي يستعمل صناعة الشعر غرضه ماذا؟ إيجاد تخيلات وتأثيرات بالنفس. نعم، ويصح على هذا أن يعد الوزن والقافية من قبيل الأعوان، وإحنا سابقا قلنا الأعوان تدخل بجزء رئيسي مثل العمود. نعم، نظير التي ذكرناها في الخطابة. أما العمود فهو نفس القضايا المخيلات، إذن العمود القضايا المخيلة والأعوان وزن قافية. فكما تنقسم أجزاء الخطابة إلى عمود وأعوان فكذلك الشعر، يعني ينقسم إلى عمود اللي هو نفس القضايا المخيلات وإلى أعوان اللي هو الوزن والقافية. نعم، إن الكلام المنظوم المقفى إذا لم يشتمل على التصوير والتخيل لا يعد من الشعر عند المناطق، لأن المناطق بمن يهتمون بنوع القضايا المستعملة في الكلام. إذا القضية مالتك اللي أنت دخلتها في شعر وكلام ومنظوم وموزون ومقفى بس ما بتصوير ولا تخيل ما يسموه شعر، لأن المادة الأساسية في الصناعة الشعرية منه القضايا التخيلية، مثل ما المادة الأساسية بالبرهان هو منه القضايا اليقينية. فنعم، لهذا لا ينبغي أن يسمى المنظوم في المسائل العلمية والتاريخية المجردة مثلا شعرا. ملاحظين أخوتي أكو بعض الشعر يسموه الشعر التعليمي، الشعر التعليمي مثلا أنت تريد تذكر قواعد المنطق في ضمن أرجوزة هذا يسموه شعر تعليمي. طبعا هاي مادة علمية بحتة ما بها أي شيء من القضايا التخيلية. المصنف يقول هذا الأرجوزة حتى لو بها وزن قافية بس مو من حقها نسميها شعر، لأن الشعر محتوي على يا مادة القضايا التخيلية، وهذا شعر تعليمي ما بتخيل، ما بتخيل. سايفين أرجوزة ما في المنطق، أرجوزة بالفقه، أرجوزة بالفلسفة. نعم، وهذا يسموه الشعر التعليمي سواء كان في المسائل العلمية أو الوقائع التاريخية. وإن كان شبيهها بها صورة، هو إلى صورة الشعر لأن بوزن قافية بس ترى هو مو شعر لأن ما بيتخيل، وقد يسمى شعرا عند العرب أو بالأصح عند المستعربين. يمكن بعض العرب يسميه شعر بس يسميه شعر تعليمي، أو عند المستعربين. المستعرب هو الذي جعل نفسه من العرب وهو ليس منهم، يعبرون عنه صار دخيل فيهم، يسموهم المستعربين، مثل بعض الأتراك أو بعض الفرس أو غيرهم اللي دخلوا بالإسلام وحسبوا نفسهم من العرب. وما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد إن عندما اعتبرنا الوزن والقافية فلا نقصد بذلك خصوص ما جرت عليه عادة العرب فيهما، يعني احنا مو قصدنا الا الشعر اللي بوزن وقافيه اللي يستعمله العرب، احنا قصدنا بالوزن والقافيه نريد التفعيلات، يعني الانغام الاجراس الموسيقيه اللي تعطيها على ما هما مذكوران في علمي العروض والقافيه اللي يتناولوها الشعراء والادباء، بل كل ما له تفاعيل له جرس وايقاع في النفس هو هذا احنا نريده، نريده بصناعه الشعر المنطقي، لان يوجد تاثير بالنفس، لان احنا همنا مو الوزن والقافيه، همنا شنو الانفعالات اللي يحصل في النفس، لان هو هذا غرض المنطقي في صناعه الشعر. ولو مثل البنود، البند هو الفصل او الفقره من الكلام أو الكتاب، مثلا المفاصل الفقرات يسموها بنود. وما له قوافي مكررة مثل الموشحات، الموشح هو وزن من أوزان الشعر المعربة اخترعوه علماء الأندلس، يسموه الموشح الأندلسي. طبعا هو أوزان من الشعر كان يستعملها للغناء، ينظم على شكل تقاطيع وقوافي مكررة بحيث لا يتقيد الناظم بقافية واحدة في كل الأبيات، يعني غير القوافي يسموه موشح. بعد والرباعيات، الرباعيات هي أيضا وزن من أوزان الشعر المعربة اخترعه الفرس، اخترعه الفرس. سامعين برباعيات الخيام؟ الخيام شعر من شعراء الفرس، يقولون رباعيات الخيام، رباعيات فردوسي، هذا نوع أو نمط من أوزان الشعر بس عند الفرس مو عند العرب. نعم، بس بإيقاع بوزن بموسيقى بتأثير بالنفس، فأيضا ينفع بصناعة الشعر المنطقي. فالرباعيات هي وزن من أوزان الشعر المعربة اخترعه الفرس ونسجوه على منوال العرب. نعم، ولا يقال منه إلا بيت أو بيتان، لهذا يسمى بالدوبيت، والدوبيت بالفارسية يعني ترجمتها البيتان، دوبيت الدوبيت. نعم، إنما سمي رباعيا نظرا إلى لملاحظة القافية في الأسطر الأربعة في كل بيتين. نعم، فإنه يدخل في إعداد الشعر. شنو السبب؟ ينبي تأثير على النفس من حيث الموسيقى والإيقاع. أما الشعر المنثور، ملاحظين أخوتي في زماننا أكو نوع من الشعر يسموه الشعر الحر، مثل بدر شاكر السياب، نازك الملائكة، ذولي معروفين بالشعر الحر. شنو الشعر الحر؟ هذا الشعر هو مثل الكلام المنثور، لا بوزن لا بقافية، بس يسطروه مثل أسطر الشعر، يسموه الشعر المنثور، الشعر الحر، الشعر المفتوح. هذا المصطلح عليه في هذا العصر. ليش قال المصنف في هذا العصر؟ لأنه الشعر المنثور ظهر في أواخر الستينيات والسبعينيات. نعم، فهو شعر أيضا ولكن بالمعنى المطلق الذي قيل عنه إنه مصطلح مناطقة اليونان، يعني كانوا مثل الشعر اللي ما بوزن قافية. لو قلنا إنه شعراء اليونان كانوا يستخدموه بس هو بموسيقى وبإيقاع وبتأثير بالنفس، لهذا نسميه شعر. نعم، فقد فقد ركنا من أركانه وجزءا من أجزائه، يعني الشعر الحر شنو اللي فقده؟ الوزن، وبعض الأحيان حتى القافية ما بي. نعم، والإنصاف يعني العدل، إن إهمال الوزن والقافية يضعف القيمة الشعرية للكلام ويضعف أثره التخيلي في النفوس، لأن الوزن والقافية مهمة في التأثير، وإن جاز إطلاق اسم الشعر عليه إذ كانت قضاياه تخيلية. فإحنا المدار مو على سبب تسميته شعر أو ليس بالشعر، بوزن أو ما بوزن، بقافية أو ما بقافية، إحنا كلامنا وتأثيرنا نريد هذا الكلام المنظم بقضايا تخيلية تأثر بالنفس. تعريف الشعر، على ما تقدم من هذا التمهيد نستطيع أن نستخلص تعريف الشعر، فنقول على ما تقدم من الشرح ينبغي أن نعرف أن نعرف الشعر بما يأتي، إنه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة. لاحظوا أخوتي تقييد المصنف بالكلام المخيل، هذا قيد المخيل، إيش راح يخرج؟ الكلام المنظوم الموزون عن كونه شعرا، مثل المنظومات العلمية والأرجوزات التعليمية، هاي ما نسمي شعر، ما نسمي شعر بالصناعة المنطقية، بس أهل الأدب يسموه شعر. إحنا لا، كلامنا من حيث النظر الصناعة المنطقية ما نسمي شعر، لأن هذا مو كلام تخيلي، هذا كلام علمي بعيد عن الخيال، مؤلف من أقوال موزونة، يعني مثلا كل بيت بيه خمسة كلمات خمس كلمات متساوية ما بيها زيادة أو نقيصة، ومقفى. مقفى يعني تنتهي بالقافية. هذه كلمة مقفى هذا قيد، ايش راح يخرج لنا؟ الأقوال الموزونة المسمات بالشعر المنثور أو الشعر الحر. إذا ما بقافية هذا شو نسميه؟ شعر حر. شعر حر أو شعر منثور يسموه أحيانا، أو البعض يسميه شعر مطلق حر. وقلنا متساوية. ليش إحنا قلنا أقوال الموزونة متساوية؟ لأن مجرد الوزن من دون تساو بين الأبيات ومصارعها فيه لا يكون له ذلك التأثير. الوزن إلى تأثير، التساوي بعدد الكلمات في الأبيات هم إلى تأثير، حتى النغمة مال الطول والقصر تساوى بين الأبيات ومصارعها. شنو معنى مصارع الأبيات؟ إحنا نعرف إنه البيت بماذا؟ بصدر وبعجز. ذن الصدر والعجز دائما يتقابلن أحدهم أمام الآخر، مثل تقابل مصرعي البابين. هسه هذا الباب بمصرعين، هذا مصرع وهذا مصرع، لا ينفتحن وينغلقن، هذا يسموه مصرعي البابين. مصرعي البابين يتقابلن مثل فشطري الصدر والعجز يتقابلن كتقابل مصرعي البيت الباب. هذا تسمية يطلقوها الأدباء، يقولون موضع الصرع من الشعر، يعني أحد شطري البيت. كل بيت إلى مصرعان، الأول الصدر والثاني العجز. نعم. وسبب تسميته بالمصرع من باب التشبيه. نعم. وقلنا متساوية لأن مجرد الوزن من دون تساو بين الأبيات ومصارعها فيه لا يكون له التأثير، له ذلك التأثير، إذ يفقد مزية النظام فيفقد تأثيره. فتكرار الوزن على تفعيلات متساوية هو الذي له الأثر في انفعال النفوس. فلا الوزن موزون من دون تساوي، ولا تأثير للنفس من دون وزن. الآن نتكلم عن فائدته، يعني فائدة الشعر. إن للشعر نفعا كبير، إلى فوائد كثيرة في حياتنا الاجتماعية، لا سيما في العصور الأولى. في العصر الجاهلي كانت القبيلة تقيم وزن للشاعر مثل مقام العلماء، فكانت كل قبيلة تفتخر بشعرائها، وكان يقدمون منه، يقدمون العلماء والشعراء. حتى بالخلافات اللي كانت تحصل بين عرب الجاهلية وبين النزاعات بين القبائل، كان منه اللي يحلها؟ الشعراء، هم يروحون يرضون قبيلة مع قبيلة، فكان إلهم وزن. كل شعير، كل قبيلة كانت تفتخر بشاعرها، لهذا كانوا يحتفلون به، يكرموه، يخلوه في مقدم محافلهم ومجالسهم وندواتهم، لأن كان هو يعتبر الحافظ لمآثر ومكارم أحياء العرب. لهذا يقولون الشعر ديوان العرب، لأن الشاعر كان هو يحفظ مكارم القبيلة وأخلاقها وكرمها، وذلك لإثارة النفوس عند الحاجة فيها يجانها. لأن الشعر قلنا فائدة تأثير في النفس، يبعثها، يهيجها، يدفعها لتحصير كثير من المنافع في مقاصد الإنسان فيما يتعلق بانفعالات النفوس وإحساساتها في المسائل العامة. عندنا شعر يأثر بالقضايا الدينية، السياسية، الاجتماعية، حتى بالأمور الشخصية الفردية، يعني اللي ما إلها مستوى عام أو عموم، ويمكن تلخيص أهم فوائده في الأمور الآتية. يعني إحنا إذا وقفنا على فائدة الشعر ومنفعة الشيء، شنو الغرض؟ إحنا ليش نبين منافع الشعر؟ حتى هذا الغرض منه يبعثك على الإقبال عليه. يعني إذا تعرف أنه هذا بيه فائدة ومنفعة، أنت ماذا تفعل؟ تقبل عليه، باعث على الإقبال عليه ابتداء. أولا، إثارة حماس الجند في الحروب، وهذا يسمى الشعر الحماسي. كثير من قادة الجند قبل ما يطلع ماذا؟ يلقي أرجوزة، مثل هذا، وهذا ملاحظينه مثل المقاتلين اللي كانوا يقاتلون بالطف مع الإمام الحسين عليه السلام، ياهو يخرج لقتال الأعداء يرتجز، يقرأ بيتين من الشعر. هذا شنو الفائدة؟ هذا يثير الحماس. وكذلك القائد العسكري من يلقي الشعر أمام الجند في الحروب، هذا يوفر بهم الحماسة والدفع. نعم. نذكر لكم مثال بسيط أخوتي من باب الاستئناس فقط، مثل قول سودة ابنة عمارة ابن الأشتر الهمدانية لأخيها، وهي تثير الحماس في نفسه لنصرة الإمام علي عليه السلام يوم صفين. هاي سودة ابنة عمارة أخوها مشارك بحرف صفين ويا الإمام علي، فتريد تقويه، تشجع، تبعث الحماسة عليه، لأن تعرفون بحرب صفين الناس اختلفت، تروح ويا معاوية لو ويا علي. فلهذا هي تريد تحمس أخيها، تقول له: شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهوان. إن الإمام أخو النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان، فقد جيوش وسر أمام لوائها قدما بأبيض صارم وسنان. أقصد لهند وابناء، يعني أقصد معاوية، نعم. وقولها قدم بأبيض، الأبيض يعني السيف، كان يسموه الأبيض بسبب اللمعان. صارم وسنان يعني ما يطعن به. ثانيا، إثارة حماس الجماهير لعقيدة دينية أو سياسية، وإثارة عواطفه لتوجيهه إلى ثورة فكرية واقتصادية. إثار حماسة الجماهير، مثلا شخص عنده مبدأ وعقيدة دينية يذكرها في ضمن شعر، عنده عقيدة سياسية يذكرها في ضمن شعر، هذا يهيج العواطف، يدفع الإنسان إلى التأثر. نذكر لكم مثال وشاهد. عندنا شاعر عراقي في فترة الانتداب البريطاني يريد يستنهض همم الناس حتى يرفضون الوصاية، لأن بريطانيا فرضت وصاية على العراق تحت الانتداب البريطاني. فيقول: يا شعب، كيف حما علاك يرام، وبنوك بعد العز كيف تضام؟ هم يطلبون على العراق وصاية عجبا، فهل أبناءه أيتام؟ يعني هم خالين علينا وصاية، إحنا أيتام؟ نعم. فهذا شنو يريد؟ يعطي عقيدة عند عقيدة سياسية رفض الانتداب البريطاني. ثالثا، تأييد الزعماء بالمدح والثناء وتحقير الخصوم بالذم والهجاء. الزعماء هي لفظة تطلق على الرؤساء، زعماء إلهيون، أنبياء، أوصياء، علماء، هذا تعظيمهم هم يأتي بالشعر. وكثير أنتم مثلا تقرؤون الشعر اللي يرد في مدح النبي أو أهل البيت عليهم السلام. مثلا نقرأ لكم قول السيد رضي الهندي في مدح النبي: نبي يراه الله نورا بعرشه، وما كان شيئا في الخليقة يوجد، عليك سلام الله ما قام عابد، بجنح الليل يدعو وما دام يعبد. هذا يسمو تأييد زعماء، مدحهم بالثناء، وتحقير الخصوم بالذم والهجاء. مثلا المتنبي كان يمدح سيف الدين الحمداني، يقول له: يا سيف الدولة ذي الجلال ومن له، خير الخلائق والأنام سميا. هذا من باب المثال. رابعا، هياج اللذة والطرب وبعث السرور والابتهاج لمحض الطرب والسرور، مثل مجالس الغناء. مجالس الغناء، الغناء ترى هو أكثر شعر، سابقا كانوا القصائد الشعرية يغنوها، نعم. خامسا، إهاجة الحزن والبكاء والتوجع والتألم كما في مجالس العزاء. هسه الآن في مجالس العزاء الحسيني أكثر الواقعة والفاجعة اللي تبعث على البكاء والوجع والألم هو شعر، يبدأ الخطيب بشعر وينتهي بشعر، نعم. وكثيرة، نقرأ لكم مثلا قول الشاعر: ولقد وقفت وما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابا من دموع ديمة وسجرت من الحر الزفير شهابا. يعني يقول: أنا وقفت بس مدامعي ما وقفن، بل دموعي ديمة. الديمة هي السحابة المملوءة بالأمطار، يقول دموعي مثل هاي السحابة المملوءة بالأمطار ما تتوقف. وننقل لكم أيضا قول الشاعر هاشم الكعبي، يقول: فواحد، يريد يصور أنه بنات الحسين عليه السلام وأخواته عندما حضرن يم جسد الحسين يريد يوصف حالهن، بس كيف يوصفهن بالتوجع والتألم؟ يقول: فواحدة تحن عليه تضمهم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. وحدة من خواته وبناته تحنو عليه وتضم لصدرها، ووحدة تخلي ردائها الظليلة من الشمس، ووحدة تأخذ من دماه تصبغ وجهها، وأخرى تفديه تقول له فداك نفسي، والأخرى تقبله، وأخرى من خوف تلوذ بجنبه، يعني بقت واقفة صافنة من هول المصاب، ما تقدر تعبر لأن مفجوعة بهذا المنظر. فهذا لاحظوا أخوتي كيف إلى إثارة في إهاجة الحزن، البكاء، التوجع، التألم. سادسا، إهاجة الشوق إلى الحبيب أو الشهوة الجنسية كالتشبيب والغزل. التشبيب مر علينا أخوتي، قلنا أن الشاعر يتغزل بالمرأة، يذكر محاسنها وثديها وصدرها، هذا يسموه تشبيب، هذا يسموه تشبيب. وعندنا الغزل، الغزل هو الشعر الرقيق اللي يبحث على العاطفة. طبعا احنا عندنا غزل عفيف وغزل ليس بعفيف. الغزل العفيف هو الشعر الرقيق الأنيق اللي ما يجسم المرأة أو يدعو إلى انبعاث الشهوات. وعندنا غزل عاطفي يبعث على إثارة الشهوة عندما يجسد المرأة. مثلا نقرأ لكم من الشعر الرقيق قول السيد الحبوبي: حتام يا قلب وراء الملامح، تصفق من وجدك راح براح، كم راعك الوجد وكم جئني وكم جئتني من مرهف الأجفان تشكو الجراح. جدى الهوى يا قلب فجزع، فاجرع به كأس حمام ما به من مزاح. هذا مثال إلما للغزل. سابعا، الاتعاظ عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات أو تهذيب النفس وترويضها على فعل الخيرات كالحكم والمواعظ والآداب. هذا اللي يقول عليه النبي صلى الله عليه وآله: إن من الشعر لحكمة. الشعر اللي ينظم المواعظ، الآداب، الحكم، تهذيب النفس، الأخلاق، الابتعاد عن فعل المحرمات المنكرات، هذا نسميه شعر الحكمة. كثير شعر الحكمة، نقول لكم هذا البيت الشعري للنابغة الذبياني: ومن يكو ذو فضل فيبخل بفضله، على قوسه يستغني عنه ويذمم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلمي. يعني يقول الإنسان أهم شيء عنده فضله، أدبه، هذا أهم شيء في النفس. نعم. الآن نتكلم عن السبب في تأثير الشعر في النفوس. قال: وبعد معرفة تلك الفوائد يبقى أن نسأل عن شيئين: الأول عن السبب في تأثير الشعر على النفس لإثارة تلك الانفعالات، انفعالات الحزن، الفرح، اللوعة، المصاب. والثاني: بماذا يكون الشعر شعرا أي مخيلا؟ أما الجواب على السؤال الأول اللي هو ما هو السبب في أن الشعر يأثر بالنفس، قال: إن الشعر قوامه التخيل، يعني يوجد صور خيالية لا واقع لها من قبال الأعمال المتخيلة والتخيل، تخيل والتخيل. ومن البديهي إن من أهم الأسباب المؤثرة على النفوس، لأن الصور الخيالية تحرك عواطف النفس. لهذا نشوف إحنا الشاعر الحسيني مجرد ما يقرأ الشعر الناس تبكي. شنو اللي يدفع الناس للبكاء؟ لأن جاي يصورون الواقع بخيالها، يقولون ظهر الإمام، ضرب كذا، هذا جاي يصوروه بخياله، فالخيال جاي يأثر على فاعلية النفس. نعم. ويتحاكى معاها، لأن التخيل أساسه التصوير، لأن يعتمد على الصور الخيالية، والصور الخيالية لها تأثير على النفس. والمحاكات، المحاكاة يعني الانطباق معها والتمثيل لما يراد من التعبير عن معنى، والتصوير له من الواقع في النفوس ما ليس لحكاية الواقع بأداء معناه مجردا عن تصويره. نعم. لهذا نشوف حتى شعراء العرب اهتموا بهذه الأشياء. مثلا امرأ القيس إذا قارين بشعر الأدبي كيف أنه يصف الفرس ماله، يقول: هي أسرع من الريح، تركب السماء. هذا كله طبعا صور خيالية، وإحنا ما عندنا فرس أسرع من الريح لو تركب السماء. يقول: قد أختذي والطرف في وكناتها، بمنجرة قيد الأوابد هيكلا، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من العلا. هذا يجي يوصف الشعر الفرس ماله صلابة وقوته مثل الصخرة، سرعته سرعة ريح، يركب السماء وهكذا. فهذا طبعا إلى تأثير، إلى تأثير. نعم. فإن الفرق عظيم بين مشاهدة الشيء في واقعه وبين مشاهدة تمثيله بالصورة أو محاكاته بشيء آخر يمثله، إذ التصوير والتمثيل يثير النفس التعجب والتخيل فتلتذ به وترتاح له. نعم، هذا شوف المصنف جايبين تأثير الشعر في النفس، وليس لواقع الحوادث المصورة والممثلة قبل تصويرها وتمثيلها ذلك من اللذة والارتياح لو شاهدها الإنسان. يعني هذا اللي احنا ذكرنا مثال إليه، إذا أنت تريد تنقل واقع أو حادثة وتصورها بالصور الخيالية كأنك شاهدها أمام عينيك، لأن نفسك جاي تتفاعل معاها، جاي تتحاكى معاها. الشاعر اللي يجيب صور يتراكم بها عند النفس تتأثر بها، واعتبر ذلك فيما يحاكون غيرهم في مشية أو قول أو إنشاد أو حركة أو نحو ذلك، فإنه يثير إعجابنا ولذتنا. يعني مثل الطفل الصغير اللي يحاكي حركات والده، يمشي مثل والده أو يتصرف مثل تصرفات والده، نعم، أو يحاول يلبس لباسه. هاي الأمور لو صدرت من نفس هذا الصبي بعد أن يصبح شاب ما حركت فينا تأثير. نعم، فهذا شنو اللي حرك به التأثير؟ المحاكاة اللي كان يسويها الطفل في متابعة والده. فلو قلد شخص خطاب، خطاب مثلا طاغية من طغاة الدنيا لأضحكنا، مع أن الخطاب الواقعي لنفس ذلك الطاغية هو سمج غير مقبول لا يطاق. يعني أنت من تقلد رئيس دولة كيف يتكلم، يمكن إحنا نضحك لأن أنت جاي تقلده، بس بالحقيقة هذا شنو التأثير؟ نفوسنا جاي تنفعل معاك بالتمثيل بالحكاية، مع أنه لا يحصل ذلك الأثر النفسي ولا بعضه لو شاهدنا نفس المحاكين في واقعهم. إذا شفنا نفس الرئيس في واقعه ما نضحك أمامه، حتى لو صدرت منا هاي الكلمات اللي أنت جاي تمثلها إنه قدامه ما نضحك، بس أنت من تمثلها وتنقلها إنه تحكيها وتخيلها إنه نضحك لك. فهذا شنو معناه؟ نفوسنا جاي تتأثر معك، وما سر ذلك إلا التخيل، لأن أنت جاي تخيل وتصور الرئيس وتنقل إنه في المحاكاة جاي تحكي لنا تصرفاته وأفعاله. وعلى هذا المصنف طبعا هذا جابه من باب التشبيه والتمثيل، إنه كيف الشعر بالتخيل والتصوير والمحاكاة يأثر على النفس. وعلى هذا كلما كان التصوير دقيقا معبرا كان له أثرا بالغا في النفس، ومن هنا كانت السينما من أعظم المؤثرات على النفوس، يقصد به الأفلام السينمائية اللي تنقل الوقائع والأحداث وتحاكيها، وهو سر نجاحها. هسه الآن الشخص اللي شاهد فيلم الرسالة وقصة الإسلام كأنه يعيش واقعة الجاهلية الأولى، ومن المسلمين يتحاربون. وأبسط مثال ذلك هسه التشبيهات والتمثيلات اللي تنقل واقعة الطفل، مو ملاحظين بعض الناس شلون ينفعلون ويدخلون بساحة التمثيل؟ هذا شنو اللي يدفع انه يدخل انفعل من ان يتحاكى ويا الواقع كأنه شاهدها. بعض الناس دخلوا وقاموا يضربون الشمر، وبعض الناس راحوا يدافعون عن من يمثل شخصية الإمام الحسين. هذا طبعا وقائع، هاي اخوتي وقائع، جاي يشوفوا الناس جاي تتحاكى ويا الواقع، جاي تتأثر. فهذا كل سبب التصوير، كل سبب التخيل. نعم، هكذا كانت السينما من أعظم المؤثرات على النفوس، وهو سر نجاحها وإقبال الجمهور عليها لدقة تعبيرها وبراعة تمثيلها عن دقائق الأشياء التي يراد حكايتها. والخلاصة إن تأثير الشعر في النفوس من هذا الباب، لأنه بتصويره يثير الإعجاب والاستغراب والتخيل. يعني سبب أهمية الشعر وصناعته هو هذا، أني أثر في النفس، واللي يستخدم صناعة الشعر يريد يوجد تأثيرات نفسية وخيالية عند المستمع، لو إعجاب استغراب تخيل، فتتلذذ به النفس وتتأثر به حسب ما يقتضيه من التأثير. ولذا قالوا إن الشاعر كالمصور الفنان الذي يرسم بريشته الصورة المعبرة، وحقا أن نقول حينئذ إن الشعر من الفنون الجميلة، الغرض منه تصوير المعاني المراد التعبير عنها ليكون مؤثرا في مشاعر الناس، ولكنه تصوير بألفاظ. نعم، يبقى عندنا الإجابة على السؤال بماذا يكون الشعر شعرا، هذا إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.